بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن ربنا جل جلاله أخبر أن أحسن الناس قولا وفعلا هو من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فجاءت هذه الآيات مبينة بعض آياته الباهرة وحكمته البالغة وقدرته العظيمة علوية وسفلية فذكر الليل والنهار والشمس والقمر وإحياء الأرض بعد موتها لأن هذه هي الأدلة الدامغة التي يستطيع بها كل موحد يجادل عن دين الله عز وجل أن يفحم بها المشركين والجاحدين وأما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات قول ربنا جل جلاله ومن آياته الليل والنهار الواو عاطفة ومن تبعيضية قوله ومن آياته الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة ومنه قول ربنا إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي علامة ملكه والآيات نوعان آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية آيات الله الكونية كما في هذه الآية ومن آياته الليل والنهار أي من آياته الكونية وأما آيات الله الشرعية كما في قول ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ومن آياته الليل والنهار الزمنان المعروفان والشمس والقمر النيران المعروفان لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا ناهية لا تخروا ساجدين للشمس ولا للقمر واسجدوا لله أمر الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا عن السجود لله عز وجل فالذين عند ربك وهم الملأ الأعلى يسبحون له بالليل والنهار يسبحون أي ينزهونه جل جلاله، فيصفونه بكل كمال ويبرئونه من كل نقص. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون لا يملون ولا يفترون. فالسأم الملالة والملل، ومنه قول زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أنك ترى الأرض خاشعة أي هامدة ساكنة لا نبات فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء، وهو الغيث الذي يكون من السماء، اهتزت، اهتزت بمعنى انتفخت، اهتزت تحركت، والهز هو التحريك. اهتزت وربت، قرأها أبو جعفر وربأت بالهمز، اهتزت وربأت، ربت انتفخت وزادت، وأصل الربا الزيادة. اهتزت وربت. إن الذي أحياها جل جلاله لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر هاهنا القرآن، القرآن، ومنه قول ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز أي لا يغلب، لا يعارض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الماوردي رحمه الله: من بين يديه ولا من خلفه، فيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول: لا يأتيه الباطل من كتاب قبله ولا من كتاب بعده، من بين يديه أي كتاب قبله، ولا من خلفه أي كتاب بعده. الوجه الثاني: من بين يديه أي بالإخبار عما تقدم، ولا من خلفه بالإخبار عما تأخر. أخبار القرآن كلها صدق، سواء كانت أخبارا من قصص الغابرين أو كانت أخبارا عما يكون من غيب في مستقبل الأيام. ثم الوجه الثالث: لا يأتيه الباطل من بين يديه أي في أول التنزيل، ولا من خلفه أي آخر التنزيل. وهناك وجه رابع قاله بعضهم: لا يأتيه الباطل من بين يديه أي من جهة لفظه، ولا من خلفه أي من جهة تأويله. فليس ثمة باطل يأتي هذا القرآن لا من جهة اللفظ ولا من جهة التأويل. تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الله جل جلاله الموصوف بالحكمة والمنعوت بخصال الحمد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فيها وجهان: ما يقال لك يا محمد من جهة المشركين إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كقولهم ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الوجه الثاني: ما يقال لك من الله جل جلاله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك بأن ربك ذو مغفرة وذو عقاب أليم. يعني هذا الذي نزل عليك قد نزل مثله على الرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة أي ذو ستر على الناس، يستر عليهم ذنوبهم وفضائحهم ومخازيهم، وذو عقاب أليم. ثم قال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ولو جعلناه أي صيرناه قرآنا أعجميا، لقالوا أي المشركون: لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ها هنا قراءتان، فقد قرأها ابن كثير في رواية قنبل وابن عامر في روايته هشام، ويعقوب في رواية رويس بهمزة واحدة. لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إما أن يكون على تقدير همزة استفهام محذوفة فتكون القراءتان بمعنى واحد، وإما أن يكون المراد أعجمي وعربي، أي قالوا لولا فصلت آياته فكان بعضه أعجميا يفهمه العجم وبعضه عربيا يفهمه العرب. وأما على قراءة الباقين بهمزتين على اختلاف بين القراء في التحقيق والتسهيل والإدخال وعدمه، أعجمي وعربي، أي لو أن هذا القرآن كان بعضه أعجميا لقالوا أيكون بعضه أعجميا وبعضه عربيا، أو لقالوا أيكون الرسول عربيا والقرآن المنزل عليه أعجميا، أعجمي وعربي. قل يا محمد هو للذين آمنوا، أي القرآن هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي ثقل، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، فاختلف فيه. فيه الضمير ها هنا فيه وجهان، قيل يرجع إلى الكتاب وقيل يرجع إلى موسى عليه السلام. ولولا كلمة سبقت من ربك، هي أن رحمته قد سبقت غضبه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لا حكم الله عز وجل وأنزل العذاب بهؤلاء المخالفين، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فذاك العمل تعود فائدته لنفس ذلك العامل، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وسيأتي معنا أن صيغة المبالغة ها هنا تقتضي نفي الظلم من أصله. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله بعدما أقام الحجة على أولئك المشركين الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكانوا يقولون في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، الله جل جلاله يقيم عليهم الحجة بآيات يرونها من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يقول جل جلاله ومن آياته الليل والنهار، الليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، وهاتان الآيتان العظيمتان لفت ربنا جل جلاله الأنظار إليهما في كثير من آي القرآن، كقوله في سورة بني إسرائيل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وكقوله في سورة يونس إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وكقوله في سورة الفرقان وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وكقوله في آل عمران إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وكقوله في سورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وكقوله في النحل وهو الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وكقوله في الأنعام فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. ومن آياته الليل والنهار ضياء وظلمة، زيادة ونقصا، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. الله جل جلاله تحدى هؤلاء المشركين، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لكنهم يمرون على هذه الآيات وهم عنها معرضون. من آياته جل جلاله الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. الله جل جلاله جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر آيتين يخوف بهما عباده، كما قال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الله جل جلاله يعلم أن من عباده قوما ضالين، بدلا من أن يستدلوا بهذه المخلوقات على الخالق جل جلاله اتخذوها معبودات من دون الله، مثل ما كان الناس في سبأ حتى جاء الهدهد إلى سليمان عليه السلام فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الشمس والقمر يسجدان لله جل جلاله، كما قال سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الشمس والقمر يسجدان لله، وبعض الناس يسجدون للشمس وللقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. اعبدوا الله وحده لا شريك له بهذه العبادة العظيمة وهي السجود، أن يضع الإنسان أشرف مكان في جسده جبهته وأنفه على الأرض ذلا بين يدي عزيز جل جلاله، فيكون أقرب ما يكون من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم، وإنك لن تسجد سجدة، لن تسجد لله سجدة إلا رفع لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حال غروب الشمس وحال طلوعها لأن المشركين يسجدون لها في ذينك الوقتين، وكذلك إذا توسطت كبد السماء. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، لو أن هؤلاء المشركين أصروا على كفرهم ومردوا على شركهم وامتنعوا من السجود لربهم، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. هؤلاء الملائكة الكرام كما قال جل من قائل: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في خواتيم سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. ولذلك الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لو أنكم يا معشر بني آدم امتنعتم من السجود لله عز وجل كبرا، الله سبحانه وتعالى يأتي بغيركم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ثم بعد ذكر هذه الآيات العلوية، الله جل جلاله يلفت الأنظار إلى آيات سفلية. ومن آياته، أي من علامات قدرته الباهرة وحكمته البالغة جل جلاله، أنك أيها المخاطب ترى الأرض خاشعة، أي هامدة ساكنة جدبة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء، أي ماء السماء، كما قال جل من قائل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فإذا أنزلنا على هذه الأرض ماء من السماء اهتزت أي تحركت وأنبتت وربت، وفي قراءة يعقوب: وربأت، أي انتفخت. ثم قال جل من قائل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الله جل جلاله في القرآن الكريم دائما يستدل بإحياء الأرض، وهي الآية التي نراها، يستدل بإحياء الأرض على إحياء الموتى. الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم. ولذلك في سورة البقرة قال: الذي جعل لكم الأرض قرارا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. وفي سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وفي سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الله جل جلاله يستدل بهذه الآية دائما على إحياء الموتى، ولذلك يقرن بين هذه الآية وبين آياته في خلق الإنسان. ولذلك نقرأ في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى جل جلاله إنه على كل شيء قدير. قدرته سبحانه لا تحدها حدود، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثم توجه ربنا جل جلاله بالوعيد لأولئك الكفار: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله جل جلاله يثني على كلامه ويعلي شأن كتابه فيخبر أنه كتاب عزيز، كتاب عزيز من اتصل به وتلاه حق تلاوته وعكف عليه متدبرا متأملا فإن له نصيبا من هذه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كتاب عزيز لأنه لا يعارض، كتاب عزيز لأن الإنس والجن عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله، كتاب عزيز لأن أخباره صدق وأحكامه عدل، كتاب عزيز لأنه لا يخلق على كثرة الرد، كتاب عزيز لأنه لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا في لفظه ولا في تأويله، لا في أخباره ولا في أحكامه، لا في مكيه ولا في مدنيه، لا في أول ما نزل منه ولا في آخر ما نزل منه، لا في الغيوب الماضية التي أخبر عنها ولا في الغيوب الآتية التي ستقع في مستقبل الأيام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب منزل من الله الذي له الحكمة البالغة، فلا تصدر أقواله ولا أفعاله عن عبث، معاذ الله. وهو جل جلاله حميد محمود بصفات الجلال والجمال والكمال. ثم سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم وواساه فقال له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ما يواجهك به أعداؤك يا محمد من قولهم ساحر أو قولهم مجنون أو اتهامهم إياك بالكذب أو تعديهم عليك باللفظ والسخرية، هذا كله قد حصل للرسل من قبلك، كما قال جل جلال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فلست بدعا من الرسل. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله جل جلاله يرغب هؤلاء المشركين ويرهبهم، يعدهم ويتوعدهم. الله جل جلاله يقول لهم: رغم ما صدر منكم، رغم ما حصل منكم، فالله جل جلاله يتوب على من تاب، يغفر لمن أناب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يتوعدهم: وذو عقاب أليم أي مؤلم، وذو عقاب أليم أي مؤلم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، كما قال جل من قائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جمعا بين الترغيب والترهيب، بين الوعد والوعيد. ثم قال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هؤلاء المشركون المجادلون بالباطل كانوا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتراضات مضحكة، فتارة كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وما وجدوا من يتهمونه بذلك سوى غلام رومي نصراني يقال له جبر. قال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال جل من قائل: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. هؤلاء المشركون قد أفلست حجتهم، فبدأوا يقترحون، يقولون: هذا القرآن لما لا يكون بعضه عربيا لنفهمه معشر العرب ويكون بعضه أعجميا. قال الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا بغير لسان العرب لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. كانوا أيضا سيعترضون، يقولون: كيف يكون القرآن أعجميا والرسول عربيا؟ أو كانوا سيقولون: كيف جعل بعضه أعجميا وبعضه عربيا؟ هو اعتراض لمجرد الاعتراض. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله جل جلاله يبين أن القرآن واحد وأنه قد نزل بلسان عربي مبين، لكن الناس ليسوا فيه سواء. هو لبعض الناس نور وهدى ورحمة، ولبعض الناس ظلمات ورعد وبرق. هو لبعض الناس شفاء، ولبعض الناس يزيدهم رجسا على رجسهم. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال جل من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن الكريم نور وهدى وشفاء ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لكن الكافر لا ينتفع بشيء من هدايته، ولذلك قال جل من قائل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وابن القيم رحمه الله لفت الأنظار إلى أن ربنا جل جلاله قال عن القرآن هدى وشفاء، وقال عن العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال: وشتان شتان بين ما كان شفاء في نفسه وبين ما جعل فيه شفاء. يعني كأنه يقول بأن شفاء القرآن أعظم بكثير من شفاء العسل، لأن القرآن بذاته شفاء. هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى. لماذا؟ لأن الله جل جلاله جعل لهم قلوبا لا يفقهون بها، وأعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهو عليهم عمى. أولئك أي الكفار ينادون من مكان بعيد، هم بمنزلة من لا يسمع النداء، كما قال جل من قائل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الواو عاطفة واللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق والقسم مقدر. ولقد آتينا أي أعطينا موسى الكتاب أي التوراة، وهذا المعنى في سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وفي سورة المؤمنون: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين في سورة الأنبياء. وفي سورة غافر: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. وفي القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. اختلف في ذلك الكتاب أو اختلف في شأن موسى عليه السلام، أنبي رسول هو أم لا؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. الله جل جلاله يبين أنه رحمن رحيم، ولولا ذلك لا عاجل أولئك المختلفين المكذبين بالعقوبة، كما قال جل من قائل: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقال جل من قائل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وهذه الآية تكررت في سورة هود كذلك. ثم قال جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه. الذي يأتي بأعمال صالحة فإنه لا ينفع الله شيئا، وإنما النفع راجع إليه، ومن أساء فعليها، كما قال جل من قائل: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وكما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إلى أن قال: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. الله جل جلاله لا يظلم الناس شيئا. ولو أن إنسانا قال بأن ظلام هذه صيغة مبالغة، وهي نافية لكثرة الفعل لكنها ليست نافية لأصل الفعل. مثال ذلك: لو أن امرأ قال: إن زيدا ليس بقتال للرجال، فهذا ينفي عنه كثرة القتل، ولكن لا ينفي عنه أن يكون قد قتل بعضهم، أو إذا قيل بأن فلانا ليس سراقا للأموال، بمعنى أنه ليس مكثرا من السرقة، لكنه ربما قد سرق بعض المال. فها هنا: وما ربك بظلام للعبيد. ما نفت أصل الظلم عن الله عز وجل، إنما نفت المبالغة في هذا الظلم. والجواب أيها الإخوة الكرام الأخوات الفاضلات من وجوه أربعة. الوجه الأول بأن هذه الآية قد نفت المبالغة في الظلم، وهناك آيات أخرى قد نفت أصل الظلم فتحمل هذه على تلك، كما في قول ربنا جل جلاله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وكما في قوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وكما في قوله: ولا يظلم ربك أحدا. ثم الوجه الثاني أن المبالغة ها هنا باعتبار كثرة هؤلاء العبيد. هؤلاء العبيد كثرة كافرة لا يحصيهم إلا الله، فلو فرض وقوع الظلم حاشا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لو أنه وقع ظلم يسير على كل واحد من هؤلاء العبيد لصادف ذلك ظلما كثيرا، ومن أجل ذلك قال: وما ربك بظلام للعبيد. ثم الوجه الثالث أن المبالغة باعتبار نوع العذاب، فإن ربنا جل جلاله ذو عذاب شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فالمبالغة باعتبار عظم هذا العذاب وشدته. ثم الوجه الرابع أن صيغة المبالغة ها هنا مقصود بها نفي النسبة، نفي النسبة. وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بذي ظلم للعبيد. هذا معروف في كلام العرب، كما في قول الحطيئة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي ذو طعمة وذو كسوة. وكما في قول الآخر: وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، لابن في الصيف تامر، أي ذو لبن وذو تمر. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. أولاها لفت الأنظار إلى آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته جل جلاله، وأن اختلاف الليل والنهار ظلمة وضياء وزيادة ونقصا من أعظم آيات الله الكونية، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من فوائد الآيات تحريم السجود لغير الله عز وجل، وإن كان عظيما في ذاته، وإن كان المسجود له عظيما في ذاته، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. من فوائدها وجوب السجود للإله الواحد سبحانه، لأنه لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن السجود من أجل مظاهر عبودية الإنسان لربه جل جلاله: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. من فوائد الآيات أن بعض العباد إذا تكبر على ربه واستنكف عن عبادته، فإن آخرين من عباده يقومون بعبادته، كما قال جل من قائل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والآيات تفيد أن الملائكة الكرام عليهم السلام يحسنون عبادة الله تسبيحا وسجودا، وأن هذه العبادة تتلذذ بها الملائكة، فلذلك لا يسأمون ولا يملون، بل هم مشغولون بها ليلا ونهارا. أيضا من فوائد الآيات أن إحياء الأرض بعد موتها من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وهذه الآية تفيد مشروعية استعمال القياس، لأن الله تعالى قاس إحياء الأرض بعد موتها على إحياء الناس بعد موتهم، أو قاس إحياء الناس بعد موتهم على إحياء الأرض بعد موتها، وكل ذلك دال على عظيم قدرته. أيضا من الفوائد الاستدلال بالعموم على الخصوص، فالله جل جلاله قد استدل على قدرته على إحياء الموتى بدليلين، أحدهما خاص والثاني عام. الخاص إحياء الأرض بعد موتها، والعام قوله إنه على كل شيء قدير. ولذلك يقول الأصوليون العام يتناول جميع أفراده. ولعلي نسيت تفسير آية، وهي قول ربنا جل جلاله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون، والإلحاد هو الميل، ومنه قيل للحد لحد، وهو الشق الذي يكون في جانب القبر. وقد قرأ حمزة هذه اللفظة يلحدون، إن الذين يلحدون في آياتنا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما هو الإلحاد؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أن يوضع الكلام على غير مواضعه. وفي هذا رد على من يتعاطون تفسير القرآن بما لا يدل عليه جوهر اللفظ، كما يفعل الباطنية والحلولية والملاحدة وغلاة المتصوفة، كل هذا من الإلحاد في كلام الله عز وجل. ثم قال سبحانه أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وها هنا مفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أعظم مما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فهو كقوله تعالى الله خير أما يشركون، وكقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فلا مفاضلة بين الله جل جلاله وبين المعبودات الأخرى، ولا مفاضلة بين حال أهل الجنة وحال أهل النار، لكن العلماء يقولون المفاضلة بين الشيئين المتباينين المختلفين المتفاوتين لا يراد به المقارنة، ولكن يراد بها إفحام الخصم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. فعل الأمر ها هنا بإجماع المفسرين ليس مرادا به ظاهره، وإنما المراد به التهديد. التهديد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. في قول ربنا جل جلاله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، هنا جواب إن محذوف، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ضالون جاحدون. يستفاد من هذه الآية أن من تمسك بالقرآن فله العزة، لأن القرآن عزيز، فمن تمسك به لا بد أن ينال من تلك العزة. وإلا لو كان المتمسك بالقرآن غير عزيز لكان القرآن غير عزيز. قد قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي قول ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن القرآن الكريم حق كله والباطل منفي عنه بكل وجه. هذه الصفة للقرآن من صفات النفي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا انتفى الباطل عن القرآن من كل وجه من بين يديه ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون القرآن حقا من كل وجه. وفي قول ربنا جل جلاله تنزيل من حكيم حميد، من حكيم من معاني الحكيم الحاكم، فلا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن الحكم بين الناس، فالحكم إما أن يكون حكما في الناس أو حكما بين الناس، ولا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله. قال سبحانه: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وليس لنا أن نتجاوز كذلك حد الله عز وجل بأن نحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان أو صحة العقيدة أو فسادها إلا بدليل من الشرع، بمعنى أن يعرض ما عليه هذا الإنسان على الكتاب والسنة، وإلا فأهواء الناس لا تحدها حدود، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. وفي قوله حميد أن الله تعالى محمود، فهنا فعيل بمعنى مفعول، فهو سبحانه يحمد في السراء والضراء والعسر واليسر، ويحمد في الشدة والرخاء وفي الصحة والسقم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن هذا القرآن الكريم مثاني، لأن الله دائما يثني فيه بين الترغيب والترهيب، فقال جل من قائل: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ترهيب لئلا تطمع النفس وتغلو في الطمع فتأمن مكر الله، وترغيب لئلا يحصل الخوف الذي يتبعه القنوط من رحمة الله، بل يكون سير الإنسان إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. ولذلك قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وفي قول ربنا جل جلاله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، نستفيد أن الإنسان كلما كان أقوى إيمانا كان أهدى وأشفى، لأن كل حكم مرتب على وصف، فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. من فوائد هذه الآية أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان. وفي قوله سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ربنا سلاه بذكر المشارك له في تلك الإصابة، لأن الغرض من الإخبار بأن الله آتى موسى عليه السلام الكتاب فاختلف فيه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يواجهه من عناد المشركين وإعراضهم، فتسلية المصاب وتعزية المصاب في مصيبته وتقويته على الصبر على المصيبة التي نزلت به، كل هذا من السنة. وفي قول ربنا جل جلاله: لقضي بينهم، أن الله سبحانه يكني عن الشر ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، مثل ما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فإنهم ما قالوا أشر أراد الله بمن في الأرض، لا، وإنما أريد بمن في الأرض، فما أضافوه إلى الله عز وجل. ومثله أيضا مثل هذا الأدب ما قاله العبد الصالح حين قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه مع أنه كان بأمر الله عز وجل. وهنا قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وفي قول ربنا جل جلاله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، حث على فعل الخير وترك الشر، وأن العاملين المحسنين ينتفعون بأعمالهم الحسنة، وأن المسيئين متضررون بأعمالهم السيئة. ومتى ما علم الإنسان العاقل أن عمله لنفسه فسوف يجتهد فيه ويأتي به على أحسن الوجوه. وفي قول ربنا جل جلاله: ما ربك بظلام للعبيد، إثبات العدل في أعلى مقاماته، لأنه ما قال للعباد وإنما قال للعبيد، أي عبيده الذين يملكهم، فمع ملكه إياهم وقدرته عليهم وكونهم تحت تصرفه فإنه لا يظلمهم جل جلاله، لا يظلم عبيده. ولو أن إنسانا قيل له إنك لا تظلم عبيدك لكان ذلك في المدح أبلغ مما لو قيل له أنت لا تظلم الناس، وذلك لأنه لا سيطرة له على الناس لكن له سيطرة على عبيده هؤلاء.